يسر إخوانكم في ملتقى الكلمة الطيبة أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ويحتوي على صفة الجنة للشيخ نواف السالم. والآن نترككم مع صفة الجنة. أسماء الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي مع كلمات مضيئة. وسنبدأ من هذه الكلمة بذكر صفة الجنة كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. الجنة سلعة الله تبارك وتعالى، والدار التي جعلها الله تبارك وتعالى لعباده المتقين. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها الأنهار الجارية والأشجار العالية، وفيها الزوجة الحسناء، فيها النعيم المقيم والسعادة الأبدية. من أجل الجنة أيها الإخوة والأخوات، صلى المصلون وقام القائمون وتصدق المتصدقون وجاهد في سبيل الله المجاهدون بأموالهم وأنفسهم وصبر عن الشهوات المحرمة الصابرون. فيها بذل الباذلون، وفيها أو من أجلها ضحى المضحون ليفوزوا بهذه الدار التي جعلها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. لا شك أن الحديث عن جنات النعيم حديث مشوق، ويبعث في نفس المسلم الحماسة، ويبعث فيه الرغبة للاجتهاد والمسابقة في الخيرات ليفوز بهذه الجنة وبهذا النعيم المقيم. وأيضا الحديث عن صفة الجنة يزهد الإنسان في حطام هذه الدنيا الفانية، ويعلم أن هذه الدنيا مهما تزخرفت وتزينت له فإنها لا تعدل شيئا في نعيم جنات النعيم. لذلك يعني كان هذا المقترح من إخوانكم في الكلمات المضيئة لنطرق لا سيما في هذا الشهر الكريم هذه المعاني وهذه الأوصاف لجنات النعيم. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الدقائق اليسيرة بذكر أسماء الجنة. الجنة لها أسماء، من أسمائها الجنة، سميت بالجنة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، حتى قال العلماء الذين حصروا ذلك أن لفظ الجنة ورد في القرآن الكريم في 95 موضعا. وكذلك من أسمائها دار السلام، يقول الله عز وجل لهم دار السلام عند ربهم، ويقول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام. وسميت بذلك بدار السلام لسلامتها من كل بلية وكل مكروه وكل آفة وكل مرض وكل منغص، فلا منغص فيها ولا مكدر فيها، ففيها النعيم المقيم والسعادة الأبدية، ونعيمها متجدد كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه اللقاءات. كذلك من أسماء الجنة دار الخلد، يقول الله عز وجل وما هم منها بمخرجين، ويقول الله عز وجل عطاء غير مجذوذ، أي غير منقطع في جنات النعيم، عطاء دائم. وما هم منها بمخرجين، أي خالدين فيها إلى أبد الآبدين، ولذلك تسمى بدار الخلد. كذلك من أسماء الجنة أحبتي تسمى بدار المقامة، بدار المقامة، يقول الله عز وجل عن حال المؤمنين وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. دار المقامة دار البقاء الأبدي الذي لا يحولون عنه ولا يزولون. كذلك من أسماء الجنة جنة المأوى، كما قال الله عز وجل عندها جنة المأوى. وكذلك من أسماء الجنة جنات عدن، جنات عدن كما قال سبحانه وتعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وقال الله تبارك وتعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من فضة من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ومعنى كلمة عدن قال العلماء هي أو هو الإقامة، جنات عدن جنات الإقامة، يقال عدنت البلد أي أو عدنت البلد أي توطنته، مكثت فيه وأقمت فيه. كذلك من أسماء الجنة تسمى بدار الحيوان، دار الحيوان، يقول الله عز وجل في خواتيم سورة العنكبوت: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ومعنى الحيوان أي المبالغة أو مبالغة في الحياة الكريمة الطيبة الممتدة التي لا انقطاع فيها. كذلك من أسماء الجنة تسمى بالفردوس، يقول الله عز وجل: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومعنى الفردوس اسم يطلق على جميع الجنة ويخص به أعلى الجنة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعلى الجنة الفردوس، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى الفردوس من حيث اللغة هو البستان كثير الأشجار وكثير الأعناب. من أسماء الجنة في القرآن الكريم جنات النعيم، قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وكذلك من أسمائها المقام الأمين، لقوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين. وكذلك من أسمائها الاسم قبل الأخير مقعد صدق، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وذلك لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها. وأخيرا من ألفاظ الجنة أو من أسمائها لفظ طوبى، كما جاء في القرآن الكريم: طوبى لهم وحسن مآب. وقد جاء في وقد جاء عند أبي نعيم بسنده عن سعيد بن مسجوح قال: طوبى اسم الجنة باللغة الهندية، والعلم عند الله عز وجل. إذن هذه يعني طائفة سريعة أو يعني على عجالة ذكرنا أسماء الجنة كما جاء ذكرها في القرآن الكريم. نلتقي أيها الأحباب الكرام مع كلمة أخرى من الكلمات المضيئة لنكمل وإياكم صفة جنات النعيم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عظم نعيم الجنة.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي مع كلمات مع كلمة مضيئة، وموضوع هذه الكلمة إتمام لصفة الجنة. بدأنا في لقاءات مضت الكلام عن صفة الجنة، وأيضا قبل أن ندخل في تفاصيل صفة الجنة نشير فقط إلى عظمة هذا النعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده المتقين في جنات النعيم. يقول الله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا رأى الإنسان من أهل الجنة وهو في قصره وقد أشرف على ملكه من البساتين والأشجار والأنهار والخدم والغلمان والحور، أينما اتجه وأينما نظر سيجد ملكا عظيما كبيرا ممدودا بفضل الله عز وجل ورحمته. كذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنما يقل ظفر مما في الجنة بدا، يعني بمقدار ظفر بدا من الجنة، لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. رواه الإمام الترمذي في جامعه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع، أي فقط نظر على أهل على الدنيا، قال: فبدا سواره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. لا إله إلا الله، كيف لو خرجت الشمس في الصباح نورها يبدد ضوء النجوم والقمر لقوة نورها وشدته، كذلك سواره فقط سيطمس نور أو ضوء الشمس. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، فقط اطلعت نظرت نظرة لملأت ما بينهما، لأضاءت ما بين السماء والأرض. قال ولملأت ما بينهما بين السماء والأرض ريحا ولنصيفها، النصيف الخمار على الرأس، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه الإمام البخاري. لا شك أن هذا أيضا يبين عظم هذا النعيم، وأن نعيم الدنيا بأسرها لا يعدل شيئا بالنسبة لنعيم الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ولقاب قوس أحدكم، موضع قوسه وهو مكان يعني كم سيكون مكان يسير، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيحين: قال موضع سوط أو موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام مسلم، قال والله يقسمها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه، وأشار إلى السبابة، مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، واليم البحر، قال فينظر بما يرجع. ضرب لك عليه الصلاة والسلام مثالا عمليا واقعا. إذا أردت أن تعرف نعيم الدنيا بما فيها من قصور وبحار وحدائق غناء وذهب وفضة وزبرجد ولؤلؤ ونساء وأموال وغير ذلك مما فيها من الملذات والشهوات، بالنسبة لنعيم الجنة اذهب إلى البحر واجعل أصبعك في البحر، ثم حاول أن تغرف منه. بما يرجع هذا الأصبع من ماء البحر؟ لا شيء، قطرة قطرتين. فما مقدار هذه القطرة أو القطرتين بالنسبة لماء البحر؟ لا شيء. فكذلك نسبة نعيم الدنيا إلى ما في جنات النعيم مما أعده الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. أيضا يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي المعروف المشهور، قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه الإمام مسلم، قال يؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا فيغمس غمسة في الجنة، غمسة واحدة فقط، شخص من منذ أن وجد خلق في الدنيا إلى أن مات وهو يتقلب من مصيبة إلى أخرى، من مرض إلى فقد مال إلى فقد حبيب إلى يعني حروب، يتقلب لا يذكر أنه عاش يوما سعيدا، ولكنه من أهل الجنة صبر واحتسب. يغمس فقط غمسة في الجنة، غمسة واحدة في أنهار الجنة هكذا، فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وهذا كما أسلفت رواه الإمام مسلم. إذن هذا حقيقة يعني طرف يسير من هذه الآيات والأحاديث التي تبين عظم هذا النعيم الذي جعله الله عز وجل لعباده المتقين، فهو شيء لا يخطر على البال، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وأتوا به متشابها، قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وهذه قاعدة سأذكر نفسي وإياكم أحبتي في الله بين فينة وأخرى ونحن نسير في هذه الدروس وفي هذه اللقاءات المختصرة في ذكر صفة الجنة، نذكركم ونذكر أنفسنا بهذه القاعدة: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. صحيح أنهار وأنهار، قصور وقصور وسائر النعيم، ولكن ليست الأنهار كالأنهار ولا القصور كالقصور ولا النساء كالنساء ولا الغلمان كالغلمان، وعليه فقس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى. نلتقي أيها الأحباب الكرام مع كلمة أخرى من الكلمات المضيئة ومع صفة الجنة إلى ذلكم الحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عدد أبواب الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في لقاء جديد مع الكلمات المضيئة. وسنبدأ في هذا اللقاء وفي اللقاءات القادمة بالوقوف مع موضوع مهم يعد سماعه والتحدث فيه من أجمل وأروع وأشوق المواضيع التي يحب المسلم سماعها والتحدث فيها. الكلام عن الجنة وعن وصف الجنة لا شك أن الكلام فيه كما يقال لا يمل، كيف لا، وهي دار أعادها الله تبارك وتعالى لعباده المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة هي سلعة الله تبارك وتعالى، الجنة هي لؤلؤة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وزوجة حسناء فيها النعيم المقيم والسعادة الأبدية. من دخلها لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه وهم فيها خالدون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. الجنة موجودة الآن، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة المبني على نصوص الكتاب والسنة. من القرآن الكريم جاءت آيات ذكر الله تبارك وتعالى فيها قوله عن الجنة: أعدت للمتقين. أعدت أي تم إعدادها والانتهاء منها والانتهاء من خلقها. ومن السنة أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فيها وهو الصادق المصدوق أنه دخل الجنة ورأى الجنة صلى الله عليه وسلم. لذلك هي موجودة الآن، كما أن النار والعياذ بالله موجودة الآن. الجنة فوق السماء السابعة في عليين، والنار في أسفل أو تحت الأرض السابعة في أسفل سافلين. الجنة جعلها الله تبارك وتعالى دارا ومقاما لعباده الصالحين الذين استقاموا على طاعته، الذين ساروا على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، الذين ائتمروا بأوامره وانتهوا عن نواهيه، للذين صبروا عن الشهوات والملذات في هذه الدنيا واستقاموا على أمر الله تبارك وتعالى. الجنة لها أبواب كما وصفها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: مفتحة الأبواب، مفتحة لهم الأبواب. هذه الجنة التي قال الله تبارك وتعالى عن أبوابها: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام، إلى آخر الآيات. إذن الشاهد قوله سبحانه وتعالى: وفتحت أبوابها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ذكر الوضوء وبين أن ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال صلى الله عليه وسلم: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذن أبوابها ثمانية، كما أن أبواب النار أعاذنا الله وإياكم من النار سبعة، كما قال الله عز وجل في آية الحجر: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، يعني النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالنار سبعة أبواب، والجنة ثمانية أبواب، والحكمة في ذلك والله أعلم أن النار دار عذابه وأن الجنة دار رحمته، وبما أن رحمة الله قد سبغت وغلبت غضبه وأوسع سبحانه وتعالى، فلذلك كانت الجنة وهي دار رحمته أوسع من النار وهي دار عذابه، فكانت الجنة 8 أبواب والنار 7 أبواب. إذن هذه أبوابها، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأبواب ما بين مصراعي كل باب مسيرة ما بين مكة وبصرى، مكة شرفها الله في أرض الحجاز وبصرى من بلاد الشام. انظروا لهذه المسافة، المسافة الشاسعة هي المسافة التي تكون ما بين مصراعي الباب الواحد، يعني دفتي الباب الواحد من أبواب الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، أي يتزاحم الناس لدخول هذه الأبواب، لدخول هذه الأبواب في جنات النعيم. الوقت حقيقة قد أزف ولا أحب أن أطيل، وسنتبع الكلام في كلمة أخرى مضيئة في عن صفة أبواب الجنة، وأيضا نكمل ما ييسر الله عز وجل تيسيره في ذكر صفة الجنة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفة أبواب الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم إخواني وأخواتي وأحبابي في الله في هذا اللقاء الجديد من الكلمات المضيئة، وموضوع هذه الكلمة إتماما لما بدأناه في اللقاء الماضي عن صفة الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ذكرنا أيها الإخوة صفة أبواب الجنة، وقلنا بأن الجنة 8 أبواب كما قال صلى الله عليه وسلم، والمسافة ما بين مصراعي الباب الواحد كما بين مكة وبصرى، مكة في أرض الحجاز وبصرى في أرض الشام، والمسافة بين البابين كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كابن القيم وغيره مسيرة 40 سنة أو مسيرة 70 سنة، هذه المسافة ما بين البابين. هذه الأبواب جاءت أسماؤها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقل بعض هذه الأبواب، فذكر عليه الصلاة والسلام أن هناك بابا يسمى بباب الصلاة يدخل منه المكثرون من الصلاة، وهناك باب للصائمين يعني الذين يكثرون من الصيام وهو باب الريان، وهناك باب للصدقة لمن أكثر من الصدقة ينادى من هذا الباب، وهناك باب اسمه باب الجهاد لمن يعني جاهد في سبيل الله، أيضا هناك باب 70,000 الذين يدخلون من هذه الأمة من لا حساب عليه ولا عذاب. هؤلاء والإخوة من أرض المحشر بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى أن يقيم الله عز وجل الحساب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أدخل من أمتك 70,000 من الباب الأيمن من الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب. هؤلاء مباشرة من أرض المحشر إلى جنات النعيم من هذا الباب من الأبواب 8، وهو خاص للـ70,000، وهؤلاء هم من هذه الأمة فقط. أما بقية الأبواب 8 يعني 7 أبواب الأخرى فالأمة يعني شركاء مع بقية الأمم. هؤلاء 70 وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد كما يفعل بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بمجرد أن يعني يشعر بشيء من الضيق والألم يبدأ يعني يهرع ويسرع إلى الرقاة. والرقية جائزة، النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي صلى الله عليه وسلم، ولكن تركها وتوكلا على الله تبارك وتعالى هو الأكمل. قال لا يسترقون، ثم قال ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم، وأصل التطير من الطيرة من الطير، لأن المشركين كانوا في جاهليتهم إذا أراد أحدهم أن يقوم بعمل ما، بسفر، بتجارة، بزواج إلى آخره، يأخذ طيرا ثم يرميه في الهواء، فإن ذهب الطير يمينا قال هذا سفر مبارك وسار فيه، وإن أخذ الطير شمالا عاد أدراجه وتشاءم من هذا السفر فسمي تطير. وللأسف التطير إلى الآن في زماننا إلى الآن متمثل بقراءة الأبراج، هذا لا يجوز، حرام، محرم، من الشرك الأصغر، وقد يصل لحد الشرك الأكبر والعياذ بالله، شعوذة، دجل، خرافة، تطير. أو بعضهم يتطير مثلا بالأسماء، يسمع اسم يعني له دلالة قبيحة يتشائم، أو بعضهم يتطير من المناظر، ينظر مثلا إلى قط أسود أو إلى كلب أكرمكم الله أو إلى شخص أعور أو أعمى أو أعرج، أو يتطير يتشائم، هذا هو التطير، وهذا محرم، نسأل الله السلامة والعافية، من الشرك الأصغر، ولذلك من وقع فيه يكون هذا الأمر سببا لعدم دخوله مع هؤلاء السبعين. قال ولا يتطيرون، ثم قال ولا يكتوون، والكي مكروه، أحاديث يعني واردة فيه خلاصته أنه مكروه، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال ولا أحب الكي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعلى ربهم يتوكلون. إذن من حقق كمال التوحيد، ومن حقق التوحيد كما قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب العظيم كتاب التوحيد، قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم ساق هذا الحديث. إذن هذه أبوابها الثمانية، وقيل هناك باب للكاظمين الغيظ، وباب التوبة، وغير ذلك مما يعني ذكره أهل العلم، والله أعلم بمصادرهم، لكن الشاهد أنهم متفقون أن أبوابها ثمانية، وأن من جملة هذه الأبواب ما ذكرته لكم، باب الصلاة، وباب الريال للصائمين، وباب الصدقة، وباب الجهاد، وباب 70,000، هذه نطقت بها الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي أبواب أو صفة أبواب الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يزاحم على تلك الأبواب، وممن يحشر إلى جنات النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب. نلتقي والإخوة مع كلمة مضيئة أخرى لنكمل وإياكم صفة الجنة، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دخول الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الإخوة والأخوات، مع كلمات مضيئة، وموضوع هذه الكلمة صفة الجنة. لا نزال في ذكر صفة الجنة، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهلها. ذكرنا في لقائين ماضيين صفة أبوابها. هذه الأبواب أيها الإخوة والأخوات، وأبوابها ثمانية كما قلنا، تكون مغلقة، أبواب الجنة تكون مغلقة، وأبواب الجنة لها حلق، الحلقة للبابة يأخذها الطارق ويطرق بها. الدليل أنه صلى الله عليه وسلم ذكر بعدما يجوز أهل الجنة الصراط، والصراط هو جسر ممدود على متن جهنم، نعوذ بالله، يعني من أرض المحشر إلى أرض الجنة، ومن أسفله النار جسر، وهو الصراط، أحد من السيف، أدق من الشعرة، وعلى جانبي الصراط كلاليب، أي خطاطيف تخطف الناس على قدر أعمالهم، صلى الله السلام والعافية. وفي ظلام دامس يمر الناس على قدر أعمالهم، فإذا تجاوز الصراط من أراد الله تبارك وتعالى به الخير والرحمة من أهل الجنة، يتجاوزون الصراط ثم يقفون مجتمعين عند أبواب الجنة ويأتونها مغلقة حتى يبرز النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج بين هذه الجموع. قال عليه الصلاة والسلام فآخذ بحلقة الباب ثم أطرق الباب فيقول الملك خازن الجنة من داخلها، يقول من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الملك بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. إذن هذه شفاعة أخرى خاصة به صلى الله عليه وسلم، لا ينازعه أحد، لا نبي يعني مرسل ولا ملك مقرب، خاصة له صلى الله عليه وسلم. قال الملك بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك فتفتح أبواب الجنان. الله أكبر، يا لسعادتهم ويا لهنائهم ويا لقرة أعينهم. سؤال: أين تعب الصلاة وأين تعب الصيام وأين مشقة الصبر عن الشهوات والملذات المحرمة؟ أين؟ أين المعاناة التي كنت تعانينها أيتها المسلمة المحجبة؟ تعانين إذا خرجت في الطرقات وفي الأماكن، بل سمعت قريبا أن إحدى الدول الإسلامية في بعض الأماكن السياحية، معنا دولة إسلامية، تمنع دخول المنقبات. الله أكبر، تمنع دخول المنقبات. إذن تشعر بعض الأخوات أن الأرض قد يعني ضاقت عليها، نقول يا أختها اصبري، اصبري واحتسبي، فإن العاقبة للمتقين. والله إن الإنسان تكاد أن تدمع عينه فرحا وعزة ويدعو من قلب. أرجو أن أكون صادقا عندما أرى هكذا، يعني أمرا عابرا، أرى مثلا أهلي أو أرى امرأة أخرى مسلمة أخرى تسير مثلا في السوق أو في مكان وهي بكامل حجابها وحشمتها متسترة، لا يرى منها ظفر، وفي أجواء حارة وفي أجواء يعني الحرارة مرتفعة، ومع ذلك صبرت واحتسبت. لا يملك الإنسان إلا أن يقول أسأل الله أن يعوضك خيرا، وأسأل الله أن يجزيك خير الجزاء، جزاء ما التزمت بشرع الله تبارك وتعالى. لذلك إذا فتحت أبواب الجنان يا لسعادتهم، أين التعب؟ أين النصب؟ أين الصبر؟ أين المعاناة؟ ذهبت، ذهبت، وبقي الآن أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم في جنات النعيم. فإذا فتحت هذه الأبواب تخيلوا ذلك الفرح والسرور، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، كما قال الله تبارك وتعالى. نقف أيها الإخوة عند هذا الموقف، عند تفتح أبواب الجنة أهل الجنة، ونكمل بإذن الله عز وجل في كلمة أخرى من الكلمات المضيئة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درجات الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي مع كلمات مضيئة، وموضوع هذه الكلمة صفة الجنة. لا نزال في ذكر صفة الجنة، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. توقفنا عند تفتح أبواب الجنان لأهل الجنة، ثم بعد ذلك يدخلون إلى الجنة، والجنة درجات عظيمة. هم الآن دخلوا ليذهبوا إلى منازلهم، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في دخولهم أنهم يدخلون على صورة القمر. وإذا دخلوا إلى جنات النعيم يذهب كل واحد منهم إلى منزله لا يخطئه كما أنه لا يخطئ منزله في الدنيا. والجنة أيها الإخوة ليست درجة واحدة بل درجات، بعضها أفضل من بعض. يقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. درجات الجنة اختلف أهل العلم في ذكرها، منهم من يقول أنها 100 درجة، ولكن هذه 100 درجة الظهر والله أعلم أنها فقط للمجاهدين في سبيل الله. وإنما درجات الجنة كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدد آي القرآن الكريم، بعدد آي القرآن الكريم، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذه الدرجات بينها من التفاوت في المسافات والفضل والنعيم ما الله تبارك وتعالى به عليه، هي ليست كما يظن بعض الناس مثلا، أو تصور له نفسه القاصرة بأنها مثلا مثل قضية الأدوار في المساكن أو العمارات أو ما شبه ذلك. أبدا، بين صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الجنة كما ترون الكوكب في أفق السماء. أخرجه البخاري ومسلم. يعني أن أهل الجنة من الدرجات الدنيا يرون من فوقهم من أهل الغرف، وسنتكلم عن الغرف وعن القصور وعن الخيام، هذه 3 أصناف هي مساكن أهل الجنة: القصور، الغرف، الخيام. لكن لا أتكلم، فقط نشير إلى الدرجات، إلى منازل، إلى الدرجات. فيرون أهل الغرف فوقهم كما نرى في الدنيا الكوكب الغابر في الأفق. أرأيت إلى السماء وهي صافية في الليل؟ ترى لمعان بصيص كأنه رأس إبرة في صفحة السماء يلمع من بعيد، وربما يكون هذا الذي يلمع كوكب أو نجم أضعاف أضعاف الأرض، ومع ذلك للمسافة الشاسعة بينهما نراه كأنه رأس إبرة. فكذلك أهل الجنة من الدرجات الدنيا يرون من فوقهم من أهل الغرف لتفاضل ما بينهم في المسافة والعلو والنعيم كما نرى الكوكب الغابر في الأفق، لتفاضل ما بينهم. وطبعا التفاضل يكون بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة والاستقامة على طاعة الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، وأن يكتب لنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلتقي أيها الإخوة في لقاء قادم بإذن الله عز وجل لنكمل وإياكم صفة الجنة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفة أهل الجنة الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي وأحبابي في الله، مع كلمات مضيئة، وموضوع هذه الكلمة إتماما لما بدأناه وهو صفة الجنة. ذكرنا في لقاءات ماضية بفضل الله عز وجل صفة أبواب الجنة، وذكرنا كذلك أو توقفنا عند اجتماع أهل الجنة على هذه الأبواب، ويأتونها وتكون هذه الأبواب مغلقة، هذه الأبواب ليست بمفتحة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ويعني هنا حقيقة قد يعني يكون في شيء من الإشكال يرد قبل أن نذكر ما نريد أن نذكره في هذا اللقاء في مسألة الأبواب. قد يقول قائل يعني في قول الله تبارك وتعالى مفتحة لهم الأبواب قد استدل بها بعض أهل العلم على أن أبواب الجنة مفتوحة يعني الآن مفتوحة، ولكن هذا غير صحيح، بل أبوابها مغلقة كما ذكرنا في لقاء ماضي. وهذه الأبواب الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تفتح مرتين أو في حالين. الحال الأولى تفتح يعني قبل يوم القيامة، تفتح في رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران، وكذلك تفتح أبواب الجنة في يومي الاثنين والخميس، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام هذين اليومين، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته. عدا ذلك تكون أبواب الجنة مغلقة إلى أن يجتمع على هذه الأبواب أهل الجنة بعد أن يتجاوزوا أو أن يجوزوا الصراط، ثم يبرز صلى الله عليه وسلم من بين هذه الخلائق ويأخذ بحلقة الباب كما ذكرنا في لقاء الماضي، ويطرق هذه الحلقة الباب، ثم يجاب من قبل الملك أو الملك من داخل الجنة، يقول من؟ يقول محمد، يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فتفتح أبواب الجنان. سنقف في هذه الدقائق اليسيرة مع صفة أهل الجنة، وليس صفة الجنة، صفة أهل الجنة، أشكالهم، أجسادهم. يقول صلى الله عليه وسلم في بيان صفة أهل الجنة قال: يدخل أهل الجنة وهم على خلق آدم 60 ذراعا في 7 أذرع، 60 ذراعا طولهم، وعرض الرجل منهم 7 أذرع، والذراع هو يعني ذراع الرجل المعتدل، على خلق أبينا آدم. إذن هذا طولهم وعرضهم. أما عن أعمارهم أيضا قال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو داود في سننه، يقول: يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد 33 سنة. إذن أعمارهم 33 سنة، فالصغير يكون في هذا العمر، والكبير يعني يجعله الله عز وجل في هذا العمر، فجميعهم في سن واحدة، في سن 33 سنة. أما عن صورهم، عن أشكالهم، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا، بذراع الملك أو بذراع الملك. أنا قلت الذراع بالنسبة لرجل المعتدل طبعا في هذه الدنيا، أما في ذلك اليوم العظيم الأمور تتبدل، فبين صلى الله عليه وسلم 60 ذراعا بذراع الملك من الملائكة على حسن يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني أتاهم الله من الجمال على حسن يوسف الذي أوتي شطر الحسن كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وعلى ميلاد عيسى 33 سنة. كذلك جاء في وصف وجوههم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: يدخل أهل الجنة جردا، أي غير مكتسين، ولكنهم سيكتسون بعد ذلك من أشجار الجنة تخرج لهم الثياب. يدخل أهل الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون، والأمرد الذي لا شعر في وجهه لا في لحيته ولا في شواربه. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر: يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد 33 سنة جردا مردا مكحلين، ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم، أو نعم لا تبلى ثيابهم ولا يبلى شبابهم. إذن هذا حقيقة يعني أيضا إطلالة سريعة على وصف أهل الجنة، نقف عند هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنكمل في كلمة مضيئة قادمة أيضا صفات أهل الجنة إلى ذلكم الحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفة أهل الجنة الجزء الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي مع كلمة مضيئة، وموضوع هذه الكلمة إتمام لصفة الجنة. ذكرنا في لقاء ماضي بعض صفات أهل الجنة، وقلنا إن من صفات أهل الجنة عندما يدخلونها أن طولهم على طول أبينا آدم 60 ذراعا بذراع الملك، وعرضهم 7 أذرع، وكذلك أعمارهم 33 سنة، ووجوههم على حسن وجه يوسف صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدخلون الجنة جردا، أي غير مكتسين، حتى يذهبون إلى شجرة فيكسون منها جردا مردا لا لحية لهم ولا شوارب، وكذلك مكحلون، أعينهم مكحلة وأعينهم سوادها ظاهر كأنها قد كحلت. كذلك من صفات أهل الجنة أيها الأحباب الكرام أنهم منزهون عن الأنجاس والأرجاس، منزهون عن البول والغائط والمخاط والبصاق، كل ذلك منزهون عنه، لا قذر في جنات النعيم. ولذلك لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في صحيح البخاري ومسلم، قال في وصف أهل الجنة، قال: لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، لا يبولون لا يدفلون لا يمتخطون، إنما يخرج هذا الطعام رشح من أجسامهم كالعرق، رشح كالمسك، هكذا يخرج من أجسادهم دون يعني تغوط أو تبول أو ما شبه ذلك، أكرمكم الله. كذلك من صفات أهل الجنة أنهم لا ينامون، لا ينامون في جنات النعيم، بل هو نعيم في نعيم ونعيم متجدد في كل لحظة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل: هل ينام أهل الجنة؟ سؤال مباشر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. إذن هذا حديث واضح أن أهل الجنة لا ينامون، بل هم يعيشون في نعيم مقيم وسعادة أبدية. كذلك في وصفهم، في وصف نساء أهل الجنة، أن المرأة تكون بكرا دائما حتى بعد جماعها، حتى بعد جماع زوجها لها، يصيرها الله تبارك وتعالى بكرا، كما قال عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة، يعني النساء، حولهن أبكارا، حولهن أبكارا. وجاء في حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء، إلى 100 عذراء، حتى قال عليه الصلاة والسلام عندما سمع هذا الكلام، قال: نعم والذي نفسي بيده دحما دحما، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا. وفي قول الله تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ذكر غير واحد من أهل التفسير في شغل فاكهون في افتضاض الأبكار. أيضا من صفات أهل الجنة أن لسانهم ولغتهم عربية، وهذا من تكريم الله عز وجل لأمة العرب أن جعل لغتهم هي لغة أهل الجنة، كما جعل لغتهم هي لغة القرآن الخالد كتاب الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك، على حسن يوسف، وعلى ميلاد عيسى 33 سنة، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لسان عربي، جرد مرد مكحلون. كذلك من صفات أهل الجنة أنهم يعيشون في حياة دائمة لا موت فيها، وهذه من أعظم النعم التي يمن الله بها على عباده في جنات النعيم، مصداق ذلك ما قاله ما جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة خلود أو يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه. كذلك من صفات أهل الجنة أنه يعطى الرجل قوة 100 رجل في الطعام والشراب والجماع. يقول صلى الله عليه وسلم يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال يعطى قوة 100. وهذا رواه الترمذي في جامعه وقال هذا حديث صحيح. أخيرا من صفات أهل الجنة أن رائحة عرقهم كما أشرت إلى ذلك سابقا رائحة المسك، قد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنهم أي أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، إنما يتصرف طعامهم أنهم يعرقون ويتجشؤون كرائحة المسك الأذفر. والمسك الأذفر هو المسك الخالص الذي جعله الله لعباد المتقين في جنات النعيم. هنيئا لأهل الجنة ويا لقرة عيونهم ويا لسعادة قلوبهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلتقي أحبتي مع كلمة أخرى في صفة الجنة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفة أهل الجنة الجزء الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في لقاء جديد من الكلمات المضيئة، وموضوع هذه الكلمة إتماما للكلمات السابقة في صفة الجنة. ذكرنا في لقاءين ماضيين بعض صفات أهل الجنة، وسنذكر أيضا في هذا اللقاء على عجالة صفات أخرى من صفات أهل الجنة. والحكمة من ذكر هذه الصفات حتى نتأسى بها، لأن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. فمن صفات أهل الجنة سلامة الصدر من الغل والحقد والحسد. يقول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذن الجنة لا حسد فيها، لا حقد فيها، لا غل فيها، إنما فيها بين الإخوة سلامة الصدر، ولا لا 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 مكان للأحقاد والحسد في قلوبهم. كذلك من صفات أهل الجنة أيها الإخوة الذكر الكثير لله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال الله عز وجل وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال صلى الله عليه وسلم في ذكر صفة أهل الجنة كيف أنهم يكثرون من ذكر الله عز وجل ومن التحميد والتكبير والتهليل، قال ونفسهم تحميد وتكبير وتهليل. وهذا رواه الإمام البخاري ومسلم. كما أننا في هذه الدنيا نتنفس ولا نستغني عن النفس لحظة واحدة، كذلك أهل الجنة في جنات النعيم يلهمون التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد لله عز وجل كما نلهم النفس في الدنيا. مصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح الإمام مسلم قال يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس. كذلك من صفات أهل الجنة أيها الإخوة التحية بينهم السلام، والسلام اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، لقوله تبارك وتعالى تحيتهم فيها سلام. وقوله تبارك وتعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. لذلك تقول الملائكة لهم عند دخولهم سلام قولا من رب الرحيم. وقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن هذه تحيتهم، كل منهم يسلم على الآخر، وهذه اللفظة لفظة عظيمة وتحية مباركة. عندما يقول المسلم لأخيه المسلم السلام عليكم، معنى ذلك أنك تدعو لأخيك المسلم بالسلامة من الآفات والشرور في هذه الدنيا، وبالسلامة من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وللأسف تجد بعض الناس قد استبدلوا هذه التحية بتحايا يعني فيها ما فيها من المخالفة والمصادمة لشريعة الإسلام. كذلك من صفات أهل الجنة انعدام الخوف عنهم والحزن. يقول الله عز وجل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ويقول الله عز وجل في صفة أهل الجنة لا يحزنهم الفزع الأكبر، ويقول الله عز وجل وهم من فزع يومئذ آمنون. إذن هذا أمنوا من الخوف وأمنوا من الفزع، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف لما يستقبلونه ولا يحزنون على ما فاتهم، بل يكونون في أمن وأمان بفضل الله عز وجل ورحمته. كذلك من صفات أهل الجنة انعدام التعب، ذهب التعب، ذهب العمل، ذهب النصب. هذه الدار هي دار عمل ونصب وتكاليف، أما في جنات النعيم تسقط جميع التكاليف، لا تعب لا نصب، إنما نعيم مقيم دائم متجدد في كل لحظة. يقول الله عز وجل لا يمسهم فيها نصب، والنصب هو التعب، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. حقيقة هذه هي أهم صفات أهل الجنة، سواء الصفات الخلقية كما جاء ذكرها بفضل الله عز وجل ذكرناها في اللقاءين الماضيين، أو الصفات الخلقية من ذهاب الحسد والرضا وحلول الرضا في القلب، وذهاب الخوف وحلول الأمن، وذهاب التعب وحلول السعادة والراحة إلى أبد الآبدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلتقي أيها الإخوة والأخوات مع كلمة أخرى وإتماما نكمل وإياكم صفة الجنة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ريح الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي وأحبابي في الله مع كلمة من الكلمات المضيئة، وموضوع هذه الكلمة إتمام لصفة الجنة. سنتكلم في هذا اللقاء عن مسألة ربما يقل ذكرها عندما يتحدث المتحدثون عن صفة الجنة، ألا وهي ريح الجنة. هل للجنة ريح؟ ريح طيبة؟ نعم، قد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها بيانا واضحا أن للجنة ريحا طيبة. يقول صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، قال من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، قال وأن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما، وفي رواية 70 خريفا. وقال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك البخاري في صحيحه من قتل معاهدا، والمعاهد هو الذي بين بلادنا وبين بلاده بلاد الكفر معاهدة، فهذا له أمان، أو أن يدخل إلى بلادنا وإن كان هو في الأصل من المحاربين ولكنه دخل بعهد أمان من أحد المسلمين، وهذا متمثل الآن في التأشيرة أو ما يسمى بالفيزا، هذا هو عهد الأمان، وهذا لابد أن يعصم دمه وإن كان هو في الأصل من المحاربين. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. إذن في الحديث الأول قال 70 عاما، وهنا قال 40 عاما. وقال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الطبراني بإسناد صحيح، قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها أو وإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 100 عام. وكذلك في حديث أبي هريرة الصحيح قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكر صنفين من أهل النار لم يرهما صلى الله عليه وسلم، قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. وفي رواية أخرى غير صحيحة ضعيفة جدا أنها 1000 عام، ولكن الثابتة من 500 عام. إذن في هذه الأحاديث إثبات أثبت صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن للجنة ريحا طيبة، تارة ذكر أنها توجد على مسيرة 70 عاما، تارة 40 عاما، تارة 100 عام، تارة 500 عام. هل هناك خلاف بين هذه الروايات؟ أليس هناك خلاف، قد يكون ظاهرها شيء من التعارض، ولكنها بفضل الله عز وجل أن العلماء الراسخين قد جمعوا بين هذه الروايات في كلام طويل، خلاصته أن هذه المسافات 70 عاما و40 و100 و500 عام تختلف بحال هذا الذي يجد هذه الرائحة باعتبار قربه وبعده عن الجنة. ولذلك قال بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم عليه رحمة الله، قال أن هذه الريح الطيبة من الجنة تارة تدرك بالأرواح وتارة تدرك بالأبدان، وهي موجودة في جميع أرجاء الجنة، ويجدها الناس على بعدهم وقربهم في منازلهم في جنات النعيم، والعلم عند الله عز وجل. وقد جاء في يعني في تاريخ الإسلام من كرامات الله عز وجل لبعض عباده من المجاهدين والصالحين أنهم وجدوا هذه الريح عند لحظات الاحتضار، كما جاء عن أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إحدى الغزوات في غزوة أحد تحديدا أنه وجد هذه الرائحة، شم رائحة الجنة. وهذا كثير وقع لي يعني المجاهدين والأبطال والذين أبلوا بلاء حسنا من كرامة الله عز وجل لهم ومن عاجل بشرى المؤمن أنه يعني يجعلهم يشمون هذه الرائحة ليزدادوا يقينا وليشتاقوا إلى لقاء الله تبارك وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه مر بأنس بن النضر يوم أحد وهم يستعدون للقتال في تلك الغزوة العظيمة، فقال له، قال أنس لي سعد بن معاذ، قال: أين يا سعد؟ واهن لريح الجنة، والله إني لأجد ريحها دون أحد، يعني أراها قريبة، وإني الآن أشم رائحتها الطيبة الزكية. قال: فقاتل يومئذ حتى قتل، ولم يعرف، أي أنس بن النضر لم يعرف من كثرة الجراح، وما عرفه إلا أخته الربيع بنت النضر ببنانه، عرفته ببنان أصبعه، ووجد به 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. وهذا جاء ذكره في البخاري ومسلم. إذن هذه الريح الطيبة التي تكون في استقبال عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين وهم يقبلون لدخول جنات النعيم، كما أنها هي تملأ أرجاء الجنة فيشمها كل من كتب الله تبارك وتعالى له أن يدخل إلى دار السلام وإلى دار المقامة إلى جنات النعيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن أجعلنا وإياكم من أهلها، وأن أجمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نلتقي أيها الإخوة والأخوات مع كلمة أخرى من الكلمات المضيئة، لنكمل وإياكم ما يسر الله تبارك وتعالى لنا ذكره من صفة الجنة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربة الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بكم إخواني وأخواتي وأحبابي في الله مع كلمة من الكلمات المضيئة، ولا يزال الكلام متواصلا بفضل الله عز وجل في هذه الكلمات عن صفة الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. سنذكر في هذا اللقاء صفة تربة الجنة، وأذكركم وأذكر نفسي بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وأتوا به متشابها، قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. جميع ما ذكرنا وسنذكره بحول الله عز وجل في صفة الجنة، سنذكر الأشجار وسنذكر القصور وسنذكر الخيام وسنذكر البحار وسنذكر الأنهار وسنذكر النساء وسنذكر اللؤلؤ والزبرجد، كل ما سنذكره في وصف جنات النعيم مما جاء ذكره في الكتاب والسنة، وقد يوجد تشابه أسماء لهذه الأشياء ولهذا النعيم في الدنيا، لنعلم أحبتي أن هذا فقط مشابهة الأسماء بالأسماء، أما حقيقة هذا النعيم وحقيقة هذه الأشياء فتختلف تماما عما هي في الدنيا، إذ أن القاعدة في ذلك كما قلت قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فتعالوا بنا لنتعرف على صفة تربة الجنة. روى أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. جنابذ جمع جنبذة، وهي القبة، ويأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك. دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، وإذا ترابها المسك. وهذا رواه البخاري ومسلم. كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. اللبنة اللي نسميه في الدنيا الطابوق، الطوب للبناء الجدران والأبنية. فقال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها، الملاط هو كالأسمنت الذي يوضع بين الطوب ليتماسك، وسنذكر إن شاء الله تفصيل هذا الأمر عندما نتكلم عن مساكن أهل الجنة. المهم الآن فقط نريد أن نذكر تربة الجنة. قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. الحصباء يعني الآن الصحاري في الدنيا تفرش بالحصباء والرمل والحصى، أما في الجنة فتربتها أرضيتها نثر عليها اللؤلؤ والياقوت. قال: وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم، من يدخلها ينعم، ينعم لا ييأس أو لا يبأس، ويخلد ولا لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه الإمام أحمد المسندي. قد يقول قائل: في الحديث الأول وصف النبي صلى الله عليه وسلم تربة الجنة بأنها من المسك كما قال: وإذا ترابها المسك، وفي الحديث الأخير حديث أبي هريرة وصف ترابها بالزعفران، قال: وترابها الزعفران. هل هناك فرق؟ هل هناك تعارض؟ لا، ما في تعارض. القاعدة ليس هناك تعارض بين الأدلة الشرعية، تحتاج إلى نظر من قبل العلماء الكبار ويفتح الله عليهم ليجمعوا بين هذه الأدلة. فالجمع كما قال ابن كثير وغيره، قال التراب من الزعفران، وبما أن أرض الجنة أرض تجري فيها الأنهار والعيون كما سنذكر عن عيون وأنهار الجنة، إذن سيمزج هذا التراب الذي هو من الزعفران بهذا الماء الطاهر الطيب فيكون طينا من المسك. ولذلك ماذا قال في الحديث الآخر؟ قال وملاطها، وقلنا الملاط هو كالطين أو الأسمنت، قال وملاطها المسك. إذن التراب زعفران، فإذا خلط بالماء صار مسكا. الله أكبر، انظروا لهذا النعيم العظيم. هذا هو الرأي الأول. رأي آخر أيضا رأي حسن اختاره أيضا غير واحد من أهل العلم، قالوا بأنه أن التراب يكون زعفرانا باعتبار اللون، وهذا جمع حسن، لأن لون الزعفران مائل إلى الصفرة أو الاحمرار، لون جميل لون الزعفران. أن الزعفران أو أن التراب يكون زعفرانا باعتبار اللون ومسكا باعتبار الرائحة، لذلك جاء وصفها تارة بالمسك تربة الجنة، وجاء وصفها تارة بالزعفران، فيحمل وصفها بالمسك على الرائحة باعتبار الرائحة، ويحمل وصفها بالزعفران باعتبار اللون. إذن هذه هي تربة الجنة، كما قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل يا ترى ننجو من أسرنا ونسلم، أو كما قال عليه رحمة الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرى ويعيش ويخلد في هذا النعيم المقيم والسعادة الأبدية. نكمل بإذن الله عز وجل ما ييسر الله عز وجل لنا ذكره من صفة الجنة في كلمات مضيئة أخرى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشجار الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأرحب بكم إخواني وأخواتي في الله مع كلمة من الكلمات المضيئة، ولا يزال الكلام متواصلا في ذكر صفة الجنة. سنذكر في هذا اللقاء صفة أشجار الجنة. يقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ويقول الله عز وجل في وصف الجنة أيضا: ذواتا أفنان، أي أغصان. ويقول الله عز وجل: مدهامتان. ويقول الله عز وجل: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. قريب هذه الثمار كما سنذكر بإذن الله في كلمة أخرى عن ثمار الجنة. أيضا وصف الله تبارك وتعالى أشجار الجنة بقوله: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويقول الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. إذن هذا يعني يبين طرف من صفة أشجار الجنة. وصفها الله عز وجل بأن ظلها ممدود، وبأن قطوفها دانية، لا يحتاج المسلم من أهل الجنة أن يرقى الجنة وأن يتجشم وأن يتعنى المشاق والمتاعب لأن يرقى هذه الشجرة لقطف الثمار وربما يصاب بالأذى وربما يسقط، هذا في الدنيا. أما في الجنة بمجرد أن ينظر إلى هذه الثمار الشهية اللذيذة وتتحرك ويتحرك قلبه بها يتدلى هذا الغصن إلى مكانه، ليقطف هذه الثمرة، وذللت قطوفها تذليلا. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك الإمام الترمذي في جامعه وصححه الألباني، قال: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. الله أكبر. تخيل، تخيلوا أحبتي هذا الجمال، وأنت تشرف من قصرك المنيف في ذلك البستان اليانع وارف الظلال المتسع، والغلمان فيه كاللؤلؤ المنثور ليخدموك ويقوموا على راحتك، وترى هذه الأشجار الكثيرة، وما من شجرة إلا وساقها من ذهب. يا الله، يا له من نعيم مقيم، يا لندامة وحسرة من باع هذا النعيم المقيم بلذة وشهوة عابرة في هذه الدنيا الحقيرة الفانية. لذلك قال: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. من أشجار الجنة أيها الإخوة والأخوات شجرة طوبى، ذكرها الله عز وجل بقوله: طوبى لهم وحسن مآب. كذلك من أشجار الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعه. تخيل إلى هذه العظمة، جنة عرضها السماوات والأرض، يسير الراكب في شجرة واحدة، هذه الشجرة العظيمة الهائلة، يريد أن يقطع ظلها 100 عام راكب مجد على فرس يركض ويجري بأقصى سرعة لا يقف، لو 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 جرى بهذه السرعة المتواصلة 100 عام لن يقطع ظل هذه الشجرة. يقول صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري ومسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع. كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. 100 عام لا يقطعها، شجرة واحدة فقط في ظلها 100 عام. في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: وظل ممدود. من أهل العلم أيضا من جعل سدرة المنتهى من أشجار الجنة، وهذه مسألة خلافية، منهم من جعل سدرة المنتهى من شجر الجنة، ومنهم من جعل سدرة المنتهى خارج أسوار الجنة، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما رأى سدرة المنتهى في ليلة المعراج قال: ثم دخلت الجنة. أيدل ذلك أن سدرة المنتهى خارج الجنة، وطبعا سدرة المنتهى سميت بذلك لأن إليها ينتهي ما يعرج من الأرض، وإليها ينتهي الملائكة ويكونون عليها كالغربان، جمع غراب من عظم هذه الشجرة العظيمة سدرة المنتهى، وإليها ينتهي ما ينزل من أعلى من الرب تبارك وتعالى، ذاك سميت بسدرة المنتهى، والعلم عند الله عز وجل. إذن هذا حقيقة إشارة سريعة إلى هذه الأشجار، إلى أشجار الجنة. تريد أيها المسلم وأيتها المسلمة الزيادة من هذه الأشجار؟ بعض الناس ربما يأتي وله وعنده شجرة واحدة، ممكن، وبعضهم قد يأتي وعنده 10 شجرات، وبعضهم 100، وبعضهم 1000، وبعضهم 1000000، وبعضهم مليار. كيف أستطيع أن أتزود من هذه الأشجار؟ الجواب ما قاله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي في السماء السابعة، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذه الوصايا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، ونقول عليك السلام يا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء أو عذبة المياه، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء في الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. إذن هذا غراسها التسبيح والتكبير والتهليل وحمد الله عز وجل، بذلك تغرس لك هذه الأشجار العظيمة في جنات النعيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي أيها الأحباب مع كلمة مضيئة أخرى لنكمل وإياكم صفة الجنة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثمار الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بكم إخواني وأخواتي وأحبابي في الله مع كلمة مضيئة، ولازلنا في ذكر صفة الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ذكرنا في لقاء ماضي صفة أشجار الجنة، وسنذكر في هذا اللقاء صفة ثمار الجنة. أشار الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إلى بعض ثمار الجنة كما قال تبارك وتعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان. فمن الثمر الموجود في جنات النعيم السدر. قال الله تبارك وتعالى في وصف عباده المؤمنين أو في وصف النعيم الذي لعباده المؤمنين في جنات النعيم، قال: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. فالسدر المخضود ذكر أهل العلم أكثر من قول في تفسير المخضود، فمنهم من قال هو المنزوع الشوك الثمر الذي لا شوك فيه، وقيل غير ذلك والله أعلم. أيضا من ثمار الجنة كما ذكره الله تبارك وتعالى بقوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود. عامة المفسرين على أن المقصود بالطلح شجر الموز. ونذكر في هذا المقام أيها الإخوة والأخوات بالقاعدة التي ذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: وأتوا به متشابها، قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. لا يعني ذلك أننا إذا قلنا سدر وإذا قلنا فواكه وإذا قلنا موز بأنه كموز الدنيا أو كسدر الدنيا أو غير ذلك أبدا، إنما التشابه فقط في الأسماء. أما المسميات وحقيقة هذه الفواكه وحقيقة هذا النعيم فشيء مختلف يكون لعباد الله المؤمنين في جنات النعيم. وطلح منضود، قلنا بأن عامة أهل التفسير على أن الطلح هو الموز شجر الموز، والمنضود أي الذي جمع بعضه إلى بعض ويكون مصفوفا متصلا، والعلم عند الله عز وجل. كذلك من ثمر الجنة المذكور في القرآن الكريم العنب، والعنب فاكهة محببة يستلذ الإنسان أو عامة الناس يستلذون بأكلها وينتقونها انتقاء ويتحرون موسمها. يقول الله عز وجل: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. إذا من ثمار الجنة العنب، وقد جاء وصفه في هذه الآية العظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم، وكان يوما يصلي صلاة الكسوف، قال له الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعته، أي تراجعت، كأنك وأنت في الصلاة مددت يدك تريد أن تقطف شيئا، فأخبرنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري رحمه الله، قال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الله أكبر. عنقود فقط من عنب أو من غيره من ثمار الجنة لو أكل منه أهل الدنيا لما نفد ما بقيت هذه الدنيا. هذا حقيقة يبين عظم هذه الثمار وطيبها. كذلك من ثمار الجنة الرمان، يقول الله عز وجل فيهما فاكهة ونخل ورمان. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وهذا الحديث الذي سأذكره الآن فيه جواب على سؤال سئله صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يزرع الإنسان زرعا في الجنة؟ هل من الممكن أن يزرع الإنسان زرعا في الجنة؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث أصحابه، وعنده رجل من أهل البادية، فقال عليه الصلاة والسلام إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه عز وجل في الزرع، فقال له أولست فيما شئت. يقول الله عز وجل لهذا الذي يستأذنه أن يزرع، يقول لماذا تزرع؟ كل شيء عندك، أولست فيما شئت؟ فقال بلى ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. يعني في لحظة واحدة زرعه ثم نبت وخرج وأصبح زرعا عظيما. فيقول الله عز وجل دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، لا يشبعك شيء، عندك كل شيء تريد أن تزرع وأن تبذر البذرة بنفسك. فقال الأعرابي في المجلس، مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع. يقول أكيد هذا السائل يا رسول الله، يعني يقول هذا الكلام الأعرابي يعني كردة فعل عفوية منه، يقول أكيد هذا السائل إما قرشي وإما أنصاري، قرشي من أهل مكة، أنصاري من أهل المدينة. قال فأما نحن يعني الأعراب فلسنا بأصحاب زرع، أهل البادية لا يزرعون. فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي من هذا الرد الذي جاء به هذا الأعرابي، وهذا رواه الإمام البخاري. إذن هذا حقيقة يعني إطلالة سريعة على ثمار الجنة كما جاء ذكرها في القرآن الكريم والسنة المطهرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعاين هذه الثمار ويستلذ بطيب مطعمها سرمدية أبدية في فردوس الأعلى. نتواصل وإياكم أحبتي في لقاء آخر من الكلمات المضيئة لنكمل وإياكم صفة الجنة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.